إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما للسان من تأثير على سائر الجوارح وعلى سائر الأعضاء فإن الأعضاء إذا أصبح ابن آدم تخاطب اللسان بهذا الكلام اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا نعم معاشر المسلمين فكم من إنسان يعوج لسانه فيسبب على سائر جوارحه وكم من شخص قتل بسبب لسانه وكم من شخص أهين بسبب لسانه إذن هذا اللسان قد يجر الشر على سائر الأعضاء كما أنه إن استقام عاد بالخير على سائر الأعضاء فباستقامته تستقيم الجوارح فإذا كان اللسان على خير وينطق بالخير فإن هذا سبب لرفعة صاحبه وإن هذا قد يكون سببا لمرضاة الله عز وجل عن صاحبه كما أنه إذا رضي الله عز وجل عنه أرضى عنه العباد معاشر المسلمين ينبغي للمسلم أن يضبط لسانه بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن استقامة القلب معلقة باستقامة اللسان كما ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام بل جاء عند الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر خطايا بني آدم في لسانه أكثر خطايا بني آدم في لسانه فعليك أيها المسلم أن تسلم الناس من لسانه احفظ لسانك الا من خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا خيرا تغنموا او اسكتوا عن شر تسلموا. ويبين لمعاذ بن جبل ان اكثر ما يورد الناس النار حصائد ألسنتهم. لما قال له معاذ رضي الله عنه عند وصيته له: كف عليك هذا. قال: ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو الإسلام الكامل، هذا هو الإسلام الحق، أن تسلم الناس من لسانك ويدك. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. معاشر المسلمين، ألا وإن الشرور والآفات التي تنجر على الإنسان من خلال اللسان كثيرة وكثيرة جدا، والذي نريده في هذا المقام هو التحذير من آفة من تلك الآفات التي انتشرت في أوساط المجتمعات، آفة من آفات اللسان، وهكذا أيضا بائقة من بوائقه كثرت وانتشرت في أوساط الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه البائقة والآفة معاشر المسلمين هي اللعن، ما أكثر التلاعن في أوساط الكثير من الناس. أصبح البعض من الناس عنده التلاعن مثل شرب الماء، يلقى صديقه في أي مكان فبدلا من أن يباشره بتحية الإسلام تجد أنه يباشره باللعن، والعياذ بالله من ذلك. وإذا تواصل معه عبر الهاتف فأول كلمة يباشره بها هي اللعن، والله المستعان. أصبح اللعن سهلا سائغا عند الكثير من الناس. ناهيك عما إذا حصلت خصومة من الخصومات، ما أكثر ما تسمعه من التلاعن والسباب والشتام، والله المستعان. مع أن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك: ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. هذا يدل على أن اللعن من كبائر الذنوب، ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث سمرة بن جندب قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. بل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول النار كثرة التلاعن، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ أي لماذا النساء أكثر أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي يكفرن الإحسان والمعروف من الزوج. فمن أسباب ورودهن النار وكثرتهن فيها الإكثار من اللعن، وما أكثره في أوساط النساء. البعض من النساء تلعن من جاء، تلعن أبناءها وبناتها وجيرانها، وربما لا يسلم من اللعن حتى زوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، إن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، فلا ينبغي لك أيها المؤمن أن تكون من أولئك اللعانين. يقول النبي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء. يعني أن هذه صفات ينبغي أن يتنزه عنها المؤمن، وينبغي أن يبتعد عنها، يبتعد عن مثل هذه الآفات. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فتنزه أيها المسلم عن اللعن، وطهر لسانك من هذه الآفة، حتى ولو حصلت بينك وبين أخيك المسلم خصومة أو مشاجرة ابتعد عن اللعن، وإياك أن توسخ لسانك بهذه الآفة. فإنك إذا لعنت مسلما من المسلمين غير مستحق للعنة فإنها تعود عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها نظرت، فإن وجدت إلى سبيلا إلى الذي لعن، وإلا رجعت إلى الذي خرجت منه. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه قال: فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا. فيقول الله عز وجل: ارجعي من حيث جئت، ارجعي من حيث جئت. ومن حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها فترجع إلى الأرض، فتغلق أبواب الأرض دونها. قال: ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى قائلها، رجعت إلى قائلها. فتنبه أيها المسلم، يا من تكثر من اللعن، يا من تلعن الأب والجد وجد الجد، يا من تلعن الأحياء والأموات، اتق الله عز وجل في ألفاظك وفي لسانك، واعلم أن اللعنة إذا لم توجه إلى من يستحقها رجع إثمها إلى قائلها، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، وإن من الأماكن التي يكثر فيها التلاعن الأسواق، وهكذا أماكن الشجار والخصومات. فعلى المسلم أن يراقب ربه تبارك وتعالى فيما يتفوه به وفيما ينطق به، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى وإن رأيت أخاك المسلم على ذنب أو على معصية فانصح له، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تلعنه، فإنك إن لعنته أعنت عليه الشيطان. ولهذا جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يشرب الخمر، فيؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد ثم يعود فيشربها مرة أخرى فيؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقام عليه الحد وهكذا حتى جيء به ذات مرة فقال رجل من الصحابة رضي الله عنه قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله وفي رواه في بعض الأحاديث أن رجلا قال أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى به فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان لا تعينوا عليه الشيطان حتى وإن كان أخوك المسلم واقعا في ذنب من الذنوب فلا تباشر بلعنه ولا تلعن معينا فإن اللعن يقتصر فيه على من جاء لعنه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما على حسب الوصف أو على حسب التعيين معاشر المسلمين ألا وإن من العظائم ومن الكبائر أن يلعن الشخص أبويه أن يلعن المسلم أبويه هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم وذنب مما يغضب الله عز وجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو أن يلعن الشخص أبويه فقال الصحابة وهل يلعن الرجل أبويه قال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أي أنه يتسبب في لعن أبويه حين يلعن آباء الناس وأمهاتهم فيلعنون أباه وأمه فهذا من كبائر الذنوب فكيف إذا كان هذا الولد أو هذه البنت هو الذي يباشر لعن أبويه ولا حول ولا قوة إلا بالله أي إنكار للمعروف هذا وأي رد للإحسان في هذا الفعل القبيح أبوك وأمك لهما عليك الحق العظيم الذي أوصى الله عز وجل به في كتابه ونوه به في غير ما موضع من الآيات بل ذكر حق الوالدين بعد حق أبيه بعد حق الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فالواجب عليك أن تدعو لهما وأن تحسن إليهما وأن تعترف بجميلهما عليك في التربية صغيرا أما اللعن فإنه ينافي ذلك كله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه فهذا لعن من النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى كل من يتجرأ على لعن أبويه أو أحدهما أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين والحمد لله.